بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتابع في هذا الباب الذي عقده الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لذكر الأحاديث التي وردت في وصف تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم هذا الخلق العظيم، خلق التواضع، هو الذي يرفع الله تعالى به الإنسان. فالتواضع سبب للرفعة، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. فنحن نقرأ هذه الأحاديث ونستفيد منها إن شاء الله في حياتنا، لنتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أخلاق الكمال، التي هي أخلاق الإنسانية الفاضلة الرائعة. ومن تخلق بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم كان في أعلى درجات الكمال الإنساني. تعالوا بنا إلى هذا الحديث الذي يذكره الإمام الترمذي. يقول: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. هذا يصور لنا كذلك تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يرضى بالقليل ولا يستصغر شيئا ولا يحتقر شيئا. قال: لو أهدي إلي كراع لقبلت. الكراع هو الذي نسميه اليوم مقدم، نعم، مقدم الشاة، أو يقال الكراع هو عظم قليل اللحم. يعني المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام ولو دعي إلى كراع لا أجاب، لا يقول للداعي: يعني تدعوني إلى هذا الطعام القليل، تدعوني إلى كراع، فيتعالى عن ذلك. قد يكون هذا الذي دعاه فقير الحال، لا يملك سوى ذلك، ولديه محبة كبيرة جدا أن يزوره النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يطيب خاطره، فقال: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أهم شيء لديه كما قلت أن يجبر خواطر البشر، خواطر الناس، لا يريد أن يجرح مشاعر أحد. واحد ما عنده غير كراع، هذا جهد المستطاع وأعطاه إياه، فينظر إليك شزران: ما لقيت لي غير هالهدية؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يأخذها ويشكر عليها ويثني على صاحبها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما؟ قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاء، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. يعني جارة أرادت أن تهدي جارتها مؤدوم، الفرسن هو الكراع نفسه، نعم، فلو جارتك أهدتك مؤدوم لا تستصغريها، لا تحتقريها، تقولي لها: ما طلع معي غير هيك، إيه نعم، لا، اشكريها على ذلك، لأن الهدية سبحان الله يبقى لها أثر في النفس، والهدية تذهب بما في النفوس من غيظ أو حقد أو حسد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعانا إلى أن نتهادى، فقال عليه الصلاة والسلام: تهادوا فإن الهدية تذهب أو تذهب وحر الصدر. سبحان الله، لو واحد قدم لك أحيانا سكرة تسر به، لماذا؟ لأنك تسر بالمعنى الذي هو وراء هذه السكرة الصغيرة. الهدية قضية رمزية تدل على المحبة، تدل على الاهتمام، تدل على الحرص على المودة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام رسخ هذا المعنى، قال: تهادوا، يعني ليهدي بعضكم بعضا. لما؟ قال: لأن الهدية تذهب وحر الصدر، بتنظف القلب. نعم. وفي بعض الروايات تذهب بالسخيمة، يعني كذلك المراد البغض أو الغيظ أو الغل أو الحقد الذي في النفس. فلما كانت الهدية لها هذا الأثر قال: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. مهما أهدتها، يعني لو بعثت لها صحن شوربة، كتر خيرك، الله يجزيك الخير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وجه نساء المسلمات: يا نساء المسلمات، يعني يا فاضلات المسلمات، يا نساء المؤمنين في رواية أخرى. لين وجه للنساء بالذات؟ يعني هو للرجال من باب كذلك آكد. قال: لأن النساء قد يغلبن عليهن استصغار الشيء، يغلب عليهن انه ما لقيت غير هيك، ما فيها نظر. لا، ما اذا اهدتك جارتك شيئا فاقبليه واشكريه. وهذا كذلك توجيه لمن لا يملك الا القليل ان يهديه كذلك. لا تستصغروا، مهما كان قليلا له اثر كبير جدا في توطيد العلاقة وفي محو يعني ما بين الجارين أو ما بين الأخوين من سوء تفاهم أو من نوع من البرود في المحبة أو الفتور في العلاقة. يعني إذا وجدت أنت في إلك أخ علاقته فيك فترت وبردت، ماذا تفعل؟ قدم له هدية مباشرة، مهما كانت قليلة لها أثر في نفسه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه أنه لو أهدي إليه اليسير أو القليل أو البسيط ماذا يفعل؟ يقبله. إيه نعم، مو أحيانا بيقول له واحد بيهدي شغلة بسيطة بيقول له: رد على جيبتك، رد على نفسك. لا، أوعك، اقبلها واشكر عليها، لأنها تقوي المحبة بينك وبين صاحبك. لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة في بيته فسأل أهله الأدم، يعني هاتوا طعام، الأدم ما يؤتدم به، فقالوا له: ما عندنا إلا خل. قال: هاتوا. قال: فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. ما هذه الأخلاق الرضية؟ ما هذا التواضع العظيم؟ نعم الأدم الخل، هذا الخل طعام عظيم، طعام ممتاز، نعم الأدم الخل. ما يقولون: والله ما عندكم غير خل، ما عرفتوا تطبخوا، ما عرفتوا تشتغلوا، نعم الأدم الخل. ف هذا كله يصور هذه الأخلاق الرضية العظيمة الرائعة التي كان عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط. نعم، ما في يوم من الأيام حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شو الأكل هاي إموة من وشي؟ لا، قال: إن رضيه أكله وإن كرهه تركه. يقول نفسي تعافه فقط ما يزيد على هذا. نعم، يعني أحيانا الإنسان يدعى لطعام ولا الأكلة مو طيبة، هذا كلام لا يصح. ليه؟ لأنه كلمة هالأكلة مو طيبة كلام عام مطلق، كأن الناس جميعا لا يحبونه، كأنك قررت أمرا اتفق عليه الناس. لا، قل هذا أنا لا أحبه، أنا نفسي تعافه فقط، لا تذم الطعام نهائيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قلت لكم مرة بأن الناس في عندهم يعني قصص هن مألفينا، أن النبي عليه الصلاة والسلام دعي لعند فقير فقدم له الخل فقال نعم الأدم الخل، ثم ذهب إلى غني دعا رجل غني فقدم له خل فقال بئس الإدام الخل. هذا غلط وليس صحيحا أبدا. إن بيقولوا الناس إنه هذا سمع الغني بئس نعم الأدم الخل، قال لأقدم أنا للنبي صلى الله عليه وسلم خل، إنه الغني لازم يقدم في ما هو في وسعه واستطاعته. هذا الحديث كله كذب، النبي ما قال بئس الإدام الخل نهائيا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمدح الطعام ويمدح القليل واليسير ولا يتعالى عليه. نعم، إذن هذه قاعدة هامة أيها الإخوة في تعاملنا مع بعضنا. من أهداك ولو يسيرا قل له جزاك الله خيرا. نعم، ثم يقول الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. هالحيوانات يعني الدابة الفرس وقريب منها البرذون. البرذون يقال هو التركي من الخيل، الفرس العجمي اسمه برذون، وكان هذا البرذون له مزية بأنه يتبختر في المشي البرذون. وكذلك يعني البغال كانت من الدواب التي يركبها الكبار، يعني دابة فيها رفاهية لأنها فيها ضخامة. خاصة البغال هي حيوانات كبيرة الخلقة، غليظة الأعضاء كما يقال، قوية الأرجل، ضخمة الحوافر، فكان يركبها الكبار. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة زار جابر ابن عبد الله يعوده لمرض كان فيه. جاءني رسول الله، في رواية البخاري يعودني، جاءني رسول الله يعودني، قال ليس راكبا بغلا ولا برذونا، وإنما جاء إما راكبا حمارا أو ماشيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحرص على مظاهر الأبهة، مظاهر العظمة، وأنه لا يركب إلا الفاخر من الدواب. النبي كان صلى الله عليه وسلم يتعامل ببساطة مع الواقع الذي هو فيه، شو صح له ماشي الحال. هذه الطبيعة اللطيفة، هذا اليسر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه قوله تعالى ونيسرك لليسرى. وهذا قلت لكم مرة، يعني صاحبك مر أمامك ومعه هونداي صغيرة، قال لك تفضل، وانت معك شبح عادة ما بتركب إلا السيارات الضخمة، تقول له لا روح شكرا شكرا امشي من قدامي، لا ما عليه شو عليه كاب هونداي شو بصير، يعني هل تنزل قيمتك، يعني بينقص قدرك؟ والله إذا الإنسان بده ينقص قدره وتقل قيمته على السيارة الصغيرة اللي ركبها، معناتها قيمته على الآن على نكشه، ما هيك؟ قيمة الإنسان ليست بهذه المظاهر وليست بهذه الأطر، قيمة الإنسان بما يقدمه من خير، بما يبذله من معروف، بصلته بالله سبحانه وتعالى، قيمة الإنسان بالجوهر الذي يكون عليه لا بالقشور ولا بالشكليات التي لا قيمة لها، كل ذلك لكي يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم التواضع. إذا كان رسول الله خير الخلق الذي يأتي الوحي من السماء، نعم، ما كان يحرص على أن يركب المراكب الفارهة الضخمة، لا، ما يتيسر له يعني يمكن أن يعني يتعاطى معه. طيب شو قال كذلك الترمذي؟ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام جابوا له ولد صغير، يوسف ابن عبد الله بن سلام. تسمعوا عبد الله بن سلام معروف الرجل، هذا عبد الله بن سلام الصحابي الذي كان يهوديا وأسلم، وقصته معروفة طبعا، لا أريد أن أتعرض لها لأنها ليست يعني في مقصود درسنا اليوم. المهم عبد الله بن سلام لما جاء يوسف أخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام بتواضعه بلطفه أخذ الولد وحطه في حضنه وسماه يوسف ومسح على رأسه، ما ترفع وتأبى انه خذ الولد ايمو شو بدي فيه لا يقعد يعمل له شي شغله هلا، اي نعم، لا، قبيله وضعه في حجره مسح على رأسه. قد الجبر بخاطر الاب، وشوفوا الولد كبر وهو يروي هذا ويفتخر سماني رسول الله، الله اكبر، هذا نوع من الفخر والاعتزاز انه اللي سماه يوسف مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. احيانا بعض الناس فعلا بيفتخر بيقول والله انا سماني الشيخ الفلاني، اخذني ابي لعند العالم الفلاني هو اللي سماني، صحيح؟ بيفتخر الانسان. فهون النبي عليه الصلاه والسلام سماه لهذا الولد، سماه يوسف ومسح على راسه، فعم يرويها لانها من الاشياء التي يفتخر بها. طيب الحديث الذي بعده قرأناه فيما سبق ووقفنا عنده، وهو حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. الآن نأتي إلى الحديث الذي بعده، يقول ترمذي حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء صلى الله عليه وسلم. قال ثابت يعني البناني الذي يروي عن أنس بن مالك فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. شوفوا كذلك هون النبي عليه الصلاة والسلام، واحد خياط دعا للنبي عليه الصلاة والسلام، على شو كانت الدعوة؟ على ثريد فتة يعني وعليه يقطين، هي هي العزيمة العظيمة. اي نعم، والنبي اكل وصار يظهر سروره بها، قال كان ياخذ الدباء وكان يحب الدباء اليقطين يعني، ما هي؟ فما استصغر النبي الطعام، قال له على فتي عازمنا، لا، بالعكس اظهر له انك قدمت لي طعاما انا احبه، وفعلا كان النبي عليه الصلاه والسلام يحب الدباء. طبعا هون من محبه الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام حتى مزاج وذوق صار يوافق ذوق النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا نحن غير مكلفين فيه وليس من السنة التي يعني مطلوبة منا، لكن شدة الحب. يقول أنس: ما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. يعني واحد بده يعزمني أو بده يعمل لي أكلة، قل له أعمل دباء. إذا بيطلع بإيدك تعزمني على دباء فاصنع. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء. الحديث الذي بعده يقول البخاري: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة بن عبد الرحمن قالت: قيل لعائشة رضي الله عنها: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ شوف سؤال السيدة عائشة عن هذا الأمر. ليه؟ لأن حقيقة الرجل أين تظهر؟ في بيته. أخلاق الرجل لا تظهر إلا في البيت. لذلك سألوا السيدة عائشة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحب نسائه إليه: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ فقالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. الله أكبر. النبي سيد الخلق، لما يدخل إلى بيته ماذا كان يفعل؟ كان يقوم هو بخدمة نفسه، وكان صلى الله عليه وسلم هو يساعد أهله. ففي رواية أخرى أيها الإخوة، وهي في صحيح البخاري وعند الترمذي، سئلت السيدة عائشة: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ فقالت: كان يكون في مهنة أهله، أو في مهنتي، يعني بفتح الميم وكسرها كلاهما صحيح. كان يكون في مهنة أهله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدم أهله، يعني يقوم معهم، يعاونهم، يضع يده مع أيديهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتكبر على زوجته، ما كان يتعالى عليها، ما كان ينظر إلى المرأة بأنه هي عبارة عن سقط المتاع أو بأنه هي خادمة، مجرد خادمة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان هو في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأخلاق إذا كانت موجودة في البيوت، وكان الزوج يساعد زوجته ويقوم في خدمتها ويساعدها في عملها، كيف تكون الحياة الزوجية أيها الإخوة؟ كيف تكون؟ بغاية المتانة والحب والتماسك. نعم. لذلك طبعا حب السيدة عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان حبا عظيما جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان هو يحلب شاته، هو يفلي ثوبه، يعني يستخرج ما فيه من أذى. إذا في شيء يؤذي النبي يزيله هو بنفسه، يقعد يفتش بالثوب. ثم هنالك أحاديث أخرى: يرقع ثوبه، يخصف نعله، يعني هو بيخرج النعل. إيه نعم، والله مو إلا يلا يا مرة قومي اعملي كذا، هو قاعد سلطان زمانه. يعني فعلا في بعض الرجال بيقعد في بيته عنتر ابن شداد، ويجلس في بيته على أنه سلطان الزمان، لا يقوم بعمل ولا يتحرك أبدا، فقط عمله إصدار الأوامر. ويا ويل المرأة إذا كانت إيه، إذا تأخرت أو تلكأت في ذلك، بتكون قامت الدنيا على راسها. هذا ليس من أخلاق الإسلام أيها الإخوة. وكثير من الخلافات التي تقع بين الأزواج من أجل هذا. لا يجوز أبدا أن ينظر إلى المرأة على أنها خادمة، أبدا لا يجوز. نعم، المرأة شريكة حياتك، المرأة أم أولادك، المرأة عفك الله تعالى بها وأعفها الله بك، فيجب أن تتشاركا في أعمال البيت، ويجب أن تتعاونا على ذلك. اي نعم. اما ان يدخل الانسان، شو بيقولوا العوام، بيدخل ملك وبيطلع ايه، بيطلع وزير، بيدخل ملك وبيطلع وزير، يعني هو بده يمارس سلطة الزوج بشكل كامل وين في بيته، بيكون بالظاهر برا مفعوس شوية، اي نعم، بيرجع على بيته يريد ايه؟ ان يعوض، يريد انه يأخذ موقعه، يظن الرجولة بالامر والنهي. ولحنا الحقيقة كانت عنا بعض المفاهيم الغلط. شو المفاهيم الغلط؟ ينظر للمرأة على انها خدامة، صح لما لا يا اخوانا؟ طبعا مو بعموم، لا، التعميم دائما غلط، انا لا اقول بعموم، ولكن يوجد بعض المظاهر التي لا يرضاها الإسلام. يعني مثلا كان واحد يخطب بنت إنسان ما، إيه نعم، قال له والله لحنا بدنا نخطب بنتك لابني، شو يجاوبه هذاك؟ شو يقول له؟ قال له اعتبرها جارية بالمطبخ. شو هذا الموافقة؟ هذا كلام صحيح؟ لا، يعني اعتبرها جارية في المطبخ أو خدامة بالمطبخ. المرأة لهذا خلقت؟ لا أبدا. طبعا هي من تقواها، من ورعها، من حرصها على بيتها، من وفائها مع زوجها، تقوم بأعمال الخدمة، لا شك في ذلك، يعني ما أحد قال غير هذا، لكن مو نحتقرها ونزدريها ونستخدمها وهي كل شيء بدها تقوم فيه من أوله لآخره، ويا ويلها إذا تأخرت عن إعداد الطعام، ويا ويلها إذا ما صنعت ما في الوقت المناسب. هذا أيها الإخوة من المفاهيم الجاهلية التي سرت في البيوت. لذلك بدنا نتفق هلأ كلياتنا مع بعضنا، نروح على بيتنا ونفوت كلياتنا لوين؟ على المطبخ، لا شك في ذلك، يعني هذا أهم الأشياء. حين يدخل الرجل إلى بيته يكون مبتسما. نعم، مشاغل العمل دعها في العمل، لا تحمل مشاكل العمل وما في من بلايا إلى بيتك، تدخل مقطب الجبين. نعم، أول ما دخلت على البيت لازم يركضوا كلهم من أول لآخر يعطوك آيات الطاعة والولاء، لا، طول بالك، ادخل بابتسامة وسلم على أهل بيتك، والسلام على أهل البيت فيه الخير، فيه البركة، سبحان الله. قل السلام عليكم، سلم عليهم بابتسامة وحرارة وإقبال، فأنت هذه لها سحر خاص يدخل إلى أعماق النفوس. فإذا من أراد، هلا بيقولوا لك إنه والله المرأة في الإسلام مظلومة والمرأة في الإسلام مهضومة الحقوق، هذا كله كذب. اي نعم، لكن ممارسات بعض الرجال الذين يعني تستبد بهم الجاهلية البعيدين عن الدين هي التي تصور على أنها من الإسلام. لا، تعالوا بتكون تعرفوا منزلة المرأة في الإسلام، تعالوا انظروا إلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، إلى نبي الإسلام نفسه، القمة، الذروة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أردتم أن تعرفوا أخلاق الإسلام ومكانة المرأة، انظروا إلى ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته. وهذا الكلام، شوف، هي قضية هامة جدا إخواني، ليس الذي وصفه أو قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما قال النبي، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بأنه كان يقول أنا إذا دخلت بيتي خصفت نعلي وحلبت شاتي وفليت ثوبي. لا، مين اللي نقله؟ سيدة عائشة رضي الله عنها. يعني هذا كلام بفيدنا شغلة جديدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل من غير مني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل ويخدم أهله من غير أن يعني دائما يحكي عن هالموضوع. الذي وصف ذلك مين؟ سيدة عائشة رضي الله عنها. أما هو ما في ولا حديث إنه والله أنا كنت إذا دخلت بيتي فعلت هذا، يعني دائما يمنن مرته. السيدة عائشة تصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان هو يفعل هذا الأمر. لذلك بعض الناس قد إذا كان يعني بيقوم في البيت بالأسبوع بالشهر بشي شغلة بركب أنينة الغاز مثلا بصرع الدنيا. أنا اللي عم اشتغل، أنا اللي عم اهلك، أنا اللي عم اتعب، أنا كذا. لا، النبي ما فعل هذا أبدا، ولا قال مرة أنه أنا حلبت شاتي، وإنما وصفته من؟ السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، مما يشير أنه الإنسان لما بتقوم بالأعمال في البيت لا تمنن امرأتك كمان فوق منها، يلا انبسطي وهي أنا عم اشتغل معي، خليها تبين معي. اي نعم، اذا من باب الممالحة والمباسطة معليش، اما مو من باب فعلا نتمننها، لانه ما في اشد من المني، من الرجال على القلوب اشد من وقع الاسنة، يعني اشد من ضرب السكاكين. المني ما حدا بيقبلها ابدا، ولذلك كانت المني تبطل العمل، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى أبدا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ميزته في هذه القضية الرائعة أنه فعل هذا وما ذكره، وإنما وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل دون أن يتبجح ويذكر كذا، يعني مثل ما بيقول اليوم كلمة جميلة جدا، بيقولوا من تم ساكت، من تم ساكت، يعني مو بيسرع الدنيا إذا عمل له شي شغلة. وهي مشكلتنا لحنا، واحد بيعمل له شي عمل معروف، عمل خير، بيطنطن البلد كلها من أول لآخرة، هذا غلط. فالإنسان المتواضع الذي يعمل لله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضات الله عز وجل لا يرافق عمله بطنطنة ولا بضجيج، ولا دائما يذكر أعماله ومغامراته وخدماته، لا، اعمل واطلب الأجر ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن نتخلق بهذه الأخلاق بإذن الله تعالى التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إيش على بالك كاسة شاي؟ شو عليه؟ قوم أنت حط الإبري، أي نعم، واغلي الشاي، وانت قدمه لزوجتك، شو عليه؟ في مشكلة أبو ياسين؟ ما في مشكلة، اي نعم. أما والله دائما لافف رجل على رجل في البيت، يلا قومي يا مرة قومي، اي نعم. ما بدنا نتكلم يعني الكلام الذي يقع عادة في بعض البيوت، وإنما نتكلم الوضع النبوي، الوضع المثالي، الوضع الإسلامي، أن الرجل يعني لا يعتبر حاله لأنه رجل. أنا قلت لكم من علامات الكبر، تذكروا علامات الكبر اللي مرت معنا، من علامات الكبر أن يتعالى الرجل على المرأة ويظن أنه لأنه رجل أفضل منها عند الله. أبدا، لا يوجد نص بأن الرجل أفضل من المرأة، ما في أبدا، ولا يوجد نص بأنه الذكر عند الله أفضل من الأنثى أبدا. لا، اسمعوا قول الله، قول الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما قال أكرمكم عند الله الرجل أو أكرمكم عند الله المرأة، لا، هذه لا علاقة لها بالتكريم، التكريم بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قد تكون أحيانا زوجتك في تقواها وخوف من الله سبحانه وتعالى وفي وفائها معك أحسن من الرجل مليون مرة، هذا وارد. لذلك أخلاق الإسلام نحن يجب أن يعني تظهر علينا جميعا أيها الإخوة، وأن نعلم أن من التواضع أن تكون في خدمة أهلك في البيت، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام فصلى. نعم، حتى من جملة المعاني الجميلة قال المهنة، شو المهنة؟ مو بس الخدمة، قالوا الحذق بالخدمة. الإتقان الخدمة يعني. يعني ما تشتغل شغلة شبل من أفا إيدك رفع عتاب تقول لمرتك حاجة تقولي ما عم عاونك. شايف؟ قال المهنة هي الحذق والإتقان في الخدمة. سبحان الله. إذن يعني لما يكون الإنسان يقوم في خدمة أهلي يقوم بصدق وإخلاص، شايفين؟ ولا يقوم رفع عتاب ومن أجل أنه والله يقال اشتغل، لأنه أحيانا إذا خبص هو عم يشتغل مرته شو بتقول له؟ أخي حط من إيدك الله يرضى عليك وروح على غرفتك، لأنه بيخبص أكثر مما يخدم. فهون قالوا المهنة الحذق بالخدمة والإتقان للعمل. إذا عم يشتغل مثل ما بيقولوا الناس من قلبه، أيوة. فهذه هي الصدق، وهذا هو التواضع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ورغبنا بترك التكبر، رغبنا بالتواضع، رغبنا بأن يخدم الرجل أهله لنحسب من المتواضعين. اللهم خلقنا بهذه الأخلاق الفاضلة برحمتك يا أرحم الراحمين، ونكون الآن قد أنهينا الباب الذي جاءت فيه أحاديث تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل في الدرس القادم إلى الباب الذي بعده بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.